بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الآثار السيئة على الإنسان في حياته الدنيوية، بداية من أثر المعصية، أثر المعصية على حياة الإنسان. يعني الإنسان عندما يفعل معصية يأثم عند الله عز وجل ويهدد بالعقوبة من الله تبارك وتعالى. لكن الأمر هذا وإن كان عظيما وخطيرا، لكنه ليس هو الأثر الوحيد للمعصية، فهناك آثار كثيرة ينبغي على الإنسان العاقل أن يتنبه لها. مر معنا أنه إذا فعل المعصية أذهلته وأذلته وطيشت عقله وكذا، كل هذا مر معنا في الدرس الماضي. اليوم سنتابع في آثار إضافية للمعصية.
فإذا قهرت صاحبها العبد فتنته عن دينه،
والعياذ بالله، فتنته عن دينه، فصار يعتاد المعصية شيئا فشيئا. الإنسان يكون طائعا ويستعظم المعصية، يفعل المعصية مرة يطيع هواه، تغلبه شهوته، وعندها ينكسر حاجز الوهم أمام هذه المعصية. كان بينه وبين المعصية حاجز، انكسر هذا الحاجز بفعلها مرة. إذا لم يبني هذا الحاجز من جديد يعتاد المعصية وتصير عليه أسهل وأسهل وأسهل، وعندها ربما يمارس المعصية دون أن يشعر بألم ولا بثقل. لماذا؟ لأنه اعتاد المعصية. فالذي يشرب الخمرة شربها أول مرة شيء وهلأ شيء آخر، أول مرة فعل ذلك استعظمه، ثم كذا ندم وربما بكى، لكن بعد ذلك تكرر منه، لم يبقى لهذه المعصية ذاك الأثر في نفسه من حيث الندم والتوبة والاستعظام، بل اعتاد هذه المعصية، صار يفعلها بشكل عادي. الذي يقع في الزنا والعياذ بالله، عندما زنى أول مرة غلبته شهوته وربما وضع في ظرف صعب وربما ندم وربما بكى بعد الزنا، لكن بعد ذلك صار يمارس الزنا مرة بعد مرة حتى اعتاده، ولم يبقى لهذا الزنا أثر في نفسه من حيث الندم والتوبة. الذي يأكل الحرام كذلك، هو الآن يأكل الحرام، أول مرة غش، أول مرة يعني كذب، أول مرة خان، ربما كان ذلك عظيما لكنه اعتاد ذلك في نفسه. طيب، نستغفر الله ونتوب إليه. الذي يترك الصلاة، أول مرة ترك الصلاة ربما يستعظمها، فاتتني الصلاة استغفر الله، فاتته مرة ثانية ثالثة، ثم صار متهاونا بالصلاة، ثم صار تاركا للصلاة، هو الآن اعتاد المعصية. لذلك إخوتي الأكارم قال إذا قهرت النفس صاحبها فتنته عن دينه. ومع الأيام النفس لا تقف عند حد، تريد شهوتها دائما، والشيطان يذكي نار الشهوة ويسود للنفس ويهون عليها المعصية، وربما صور لها بصورة الفضيلة والطاعة، وربما صار الإنسان مع الأيام يدافع عن معصيته وربما يدعو الناس إليها. لماذا؟ لأنه اعتاد المعصية، ومع الأيام ربما انقلب على دينه وخرج من دينه، كما ذكر في بعض الآثار، المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. يعني لا يزال الإنسان يترك الفرائض ويقع في الكبائر ويستمر في ذلك إلى أن يخرج من الإيمان، وربما عوقب بسلب الإيمان عند الموت. من هذا الذي تهاون في ترك الفرائض وتهاون في الهجوم على الكبائر ربما يعاقب بسلب الإيمان عند الموت.
وإن كان عالما لبيبا عاقلا كيسا.
لاحظوا شوفوا يا أخوانا، حتى العالم لا ينجو من ذلك مع أنه عالم، يعني هذا الإنسان ربما يقرر حرمة هذا الفعل في دروسه، يقول لك هذا الفعل حرام والدليل عليه من كتاب الله كذا ومن سنة رسول الله كذا وأجمع عليه المسلمون وورد فيه من الآثار والأخبار وكذا، هو يقرر هذا في درسه، لكنه إذا خلى بنفسه ربما تهاون في المعصية، فهذا الإنسان ولو كان عالما قد تفتنه نفسه، لأن مجرد العلم لا يكفي في مجاهدة النفس، لا بد من العمل، لا بد من إلزام النفس بفعل الطاعات، ولا بد من إلزامها بترك المعاصي. لذلك يا إخوة الأكارم، الطبيب لو عرف المرض وعرف الدواء وصار ينصح الناس بالوقاية من هذا المرض بأخذ الدواء اللازم، إذا هو لم يقي نفسه ولم يأخذ الدواء اللازم، هل يكون بمجرد هذه المحاضرات في مأمن من هذا المرض؟ الجواب لا، وربما يكون الطبيب ناصحا لغيره ويستفيد غيره من نصحه فيعملون به، لكن هو لا يعمل، فتكون كلماته نفعا لغيره وضررا لنفسه. وكذلك العالم. طيب وكذلك العاقل الأريب الذكي الفطن الذي يستطيع أن يسير الأمور على وجه مستقيم، وهو حازم في أموره الدنيوية، في إدارة أعماله المالية وعلاقاته الاجتماعية، ويستطيع أن يقود الناس إلى أمورهم الدنيوية، لكن لو نظرت إليه أمام المعصية تجده ضعيفا، تجده ينساق لأهوائه وشهواته، بمجرد أن تميل نفسه إلى شيء يغلق عقله وينسى علمه ويغيب عنه ذكاؤه ويصير عبدا لشهوته وتابعا لهواه، وهذا ما نلاحظه أيها الإخوة في بعض الناس، بل بأنفسنا، ونستغفر الله ونتوب إليه، نجد أنفسنا أيها الإخوة أننا نعلم المعصية وقد نرتكبها. لماذا؟ لأننا لم نعمل بما علمناه بالشرع، بل سرنا مع أهواء أنفسنا، وهذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. يعني العامة قد ينساقون مع المعصية لكن ليسوا معذورين، أما الأصعب أن ينساق العالم، أن ينساق العاقل، أن ينساق الإنسان الخبير في هذه المسائل. يعني إنسان أيها الإخوة كبير في السن، عرف أن الدنيا فانية وأن الدنيا زائلة وأن الدنيا لا قيمة لها وأن مصيرنا إلى القبر وأننا سنحاسب عن كل ما فعلنا في هذه الدنيا، مع كل هذه القناعات التي يعملها لا يزال إلى الآن لو نظرت إليه في ميدان العمل المالي لوجدته لا يحلل ولا يحرم والعياذ بالله، لو نظرت إليه في العلاقات الاجتماعية تجده قاطعا للرحم وربما كان معتديا على جيرانه وكذا، تتعجب، طيب هذا الإنسان أين عقله؟ أين خبرته في الحياة؟ أين علمه؟ أين ذكاؤه؟ أين قدراته على حسن إدارة حياته؟ هو في العمل ما شاء الله مدير ناجح، في المعمل مدير ناجح، لو نظرت إليه في السوق ما شاء الله تاجر مر ما بنخاف عليه أبدا، لكن لو نظرت إليه في ميدان الدين لوجدته ينساق مع أصغر شهوة من شهواته، أصغر شهوة تقوده، وهذا خطير جدا إخوة الأكارم. لذلك لا يعتمد الإنسان على علمه ولا على عقله ولا على ذكائه، قال سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، قال الله تعالى على لسان شعيب وما توفيقي إلا بالله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والمعصوم من عصمه الله. لذلك أنا أبرأ من علمي، أبرأ من عقلي، أبرأ من ذكائي، وأعتمد على توفيق الله تعالى، وأسأل الله أن يحفظني بحفظه، أن يوفقني بتوفيقه، أن يسيجني بعنايته ورعايته، وأقول اللهم كلأني كلاءة الوليد في المهد، هكذا ينبغي أن نقول. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وإنما نعتمد على فضل الله تبارك وتعالى.
وإن كان عالما لبيبا عاقلا كيسا فطنا فصيحا حكيما فقيها فلوثته وأسقطته وفضحته.
يا لطيف، انظروا إخواننا إلى هذه النتائج. الحقيقة يا أخواننا الكلام يعني دقيق جدا، ورحم الله الإمام المحاسبي على هذه الكلمات التي أرسلها إلينا، والله ما أحوجنا أن نسمعها بقلوبنا، أن نسمعها بعقولنا، أن نسمعها بكليتنا، وأن نستجيب لها وأن نعمل بها لنسعد بها إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.